بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 79 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، إلى آخر الحديث، أي بزيادة يأكل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج، اسم طعام يعني، على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له: حوله. فحوله على إناء من خلنج، وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. الخلنج الجفنة. هذه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي تتضمن حكم استعمال الذهب والفضة والحرير. والديباج نوع من الحرير كما سمعتم. وإذا أردنا أن نفصل القول في ذلك بيان الحكم أولا ثم نذكر الحكمة، بوسعنا أن نعلم أن ما يتعلق بالذهب والفضة والحرير، هنالك صورة يحرم استعمالها للرجال والنساء معا وفي كل الأحوال، وهنالك صورة أو حالة يجوز استعمال بعض منها لا كلها للرجال والنساء مطلقا، وهنالك حال ثالثة يجوز استعمال هذه التي ذكرها لنا رسول الله للنساء دون الرجال. إذن هي ثلاثة أحوال. متى يحرم استعمال الذهب والفضة للرجال وللنساء معا دون تفريق؟ عندما يستعمل الذهب أو الفضة في غير الحلي لمطلق وجوه الاستعمال، يعني عندما يقتنى الذهب والفضة اقتناء كآنية للطعام أو للشراب أو للصمت كما يقولون، نعم هكذا مجرد الاقتناء، هذا حرام للرجال وللنساء سواء كانت المادة ذهب أو فضة، فلا يجوز لا للرجل وللمرأة أن يشرب أحدهما بإناء من فضة أو ذهب، أو أن يأكل بإناء من فضة أو ذهب، أو يستعمل أي يعني أي منهما بأي وجوه الاستعمال، يعني لا يجوز له أن يقتني، بمعنى الاقتناء يعني أن يستعمل أو أن يجمل داره بشيء منها، وهو ما يسمى بالعامية الصمت، كل ذلك غير جائز. أما أن يخفي شيء مصنوع من ذهب أو من فضة في صندوق في درج في مكان، هذا غير هذا لا بأس به، هذا لا يسمى اقتناء. هذه هي الحالة الأولى، هي محرمة على الرجال وعلى النساء معا كما لاحظنا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن يدخل في هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء من ذهب أو فضة جمل به داره على رف من رفوف الدار أو في شيء أيا كان من ذهب أو فضة، هذا غير جائز. ومن أجل ذلك عنونا الإمام النووي لهذا بقوله: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. الحكمة من ذلك سنذكرها فيما بعد. الحالة الثانية، يجوز استعمال، لا أقول كل، بعض من هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل وللمرأة. ما هو؟ أخذتم بخاتم الفضة، يجوز للرجل وللمرأة، يجوز للرجل أن يتختم الخاتم فقط بخاتم الفضة، كما يجوز للمرأة أيضا أن تتختم بخاتم الفضة. هذا هو الوجه الذي يجوز لكل من الرجل والمرأة، نقول التختم. ما عدا التختم الأمر يختلف، يدخل في الحالة الثالثة. ما عدا التختم لا يجوز للرجل قط، لذلك السلسال الذي يضعه بعض الشباب في العنق من فضة محرم غير جائز، ومن ذهب من باب أولى. هذا السلسال الذي يوضع في اليد كأسورة نحو ذلك، أو يعني كستك الخاتم من ذهب أو فضة غير جائز. الشيء الذي يجوز استعماله بالنسبة من أنواع الحلي لكل من الرجل والمرأة معا دون تفريق هو التختم. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، وكان يستعمله بيده اليمنى في الخنصر، هذه الإصبع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يجوز استعمال ذهب أو الفضة للنساء دون الرجال، هذه الحالة الثانية. يجوز للمرأة أن تتحلى بحلي الذهب وبحلي الفضة بأي طريقة من الطرق، في الجيد، في اليد، في الأصابع، بأي وسيلة من الوسائل. هذه الحالة الثالثة الحكم فيها هو الجواز للنساء دون الرجال. إذن لاحظوا ما ذكرناه مرة ثانية، هنالك حالة يحرم فيها استعمال هذه الأشياء التي ذكرها لنا رسول الله للرجال وللنساء معا، وهو استعمال أواني أو أدوات الذهب والفضة، إما لأكل أو لشرب أو لغيرهما من وجوه الاستعمال أو لتجميل الدار بها. نعم، أن يجمل الدار مثلا بأوان من ذهب وفضة. ممكن يقول أخي أنا والله ما عم بأكل بهالأواني بس محطوطة للصمد، غير جائز. نعم، هي الحالة الأولى للرجال والنساء، ما هو محرم للرجال والنساء استعمال الذهب والفضة في غير حالة الحلي، ما يجوز للرجال والنساء معا بس تختم بخاتم الفضة للرجال والنساء معا، ما يجوز للنساء ولا يجوز للرجال هو التحلي بحلي الذهب والفضة، يجوز ذلك للنساء ولا يجوز ذلك للرجال. أما الحرير، الحرير لا يجوز للرجال قولا واحدا، استعمال الحرير لا يجوز لا لبسا ولا فرشا. نعم، للمرأة يجوز. نعم، يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الحرير. إذن النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني ولا تلبس الحرير، خطاب لمن؟ للرجال، أما المرأة فتلبس. لكن ما المراد بالحرير؟ الآن كلمة الحرير إذا أطلقت ولم تقيد تشمل الحرير الطبيعي وتشمل الحرير الصناعي، لا، الحكم هنا إنما هو خاص للحرير الطبيعي الذي يؤخذ من دود القز، هذا هو الذي لا يجوز استعماله للرجال إلا في حالات الضرورة، يعني إذا مثلا أصيب زيد من الناس بمرض جلدي وقال الطبيب الذي يثق به هذا المريض إن علاجه يتمثل في أن يرتدي ثوب من حرير، في هذه الحالة لا مانع، وما في دواء تاني يجوز. نعم، إذا يعني صدف الأمر بهذا الشكل. هذا هو باختصار حكم الذهب والفضة والحرير، والديباج نوع من الحرير كما قلنا، بالنسبة للرجال والنساء معا. ما الحكمة من هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة أن ربنا سبحانه وتعالى قضى بحكمته الباهرة أن يجعل كل من الذهب والفضة قيما للمنافع، وهذه حكمة عجيبة وغريبة قضى بها ربنا من أقدم العصور إلى أن تقوم الساعة. المنافع المتداولة بين الناس هي الأساس، لكن من أجل أن يكون التعاون الناس فيما بينهم بتحقيق المنافع قائما على أساس من العدل لابد من تقويم المنافع، فأنا مطلوب مني أن أنفعك ومطلوب منك أن تنفعني، أقدم لك يعني للمجتمع المنفعة التي هو بحاجة إليها، وأنت أيضا تقدم لي مقابل ذلك المنفعة، التي أنا بحاجة إليها. طيب لكي يتبين أن المنفعة التي أكرمتني بها تساوي المنفعة التي أكرمتك بها، كيف السبيل؟ السبيل هو أن نربط المنفعة بميزان لكي يبين لنا حجم المنافع التي يقدمها الناس للمجتمع، ومن أجل أن نكرمهم بمنفعة تساوي منفعتهم التي قدموها لنا. كيف؟ ميزان يوضح لنا حجم المنفعة التي أكرمتني بها، من أجل أن أعتمد على هذا الميزان فأعطيك أنت أيضا منفعة بالحجم الذي أكرمتني بها. طيب ما هو هذا الميزان؟ شاء الباري عز وجل أن يكون هذا الميزان الذهب أو الفضة. الذهب أو الفضة ميزان، الحقيقة إذا انقطعت صلة الذهب بالمنافع ما له قيمة، معدن من هذه المعادن. لكن لما كانت كل من الذهب والفضة بما قد شاءه الله ميزانا للمنفعة، أصبحت قيمة الذهب والفضة هي قيمة المنفعة. فشاء الله عز وجل أن أكلف بأن تقديم منفعة للمجتمع من الصباح إلى المساء خلال شهر. طيب أعطى أنا مقابل هذه المنفعة التي قدمتها قطعة من هذا المعدن الذهب أو الفضة. طيب شو قيمة الشيء اللي أخذته؟ أستطيع أن أعطي هذا مقابل منفعة أيضا أتلقاها، منفعة قدمتها للمجتمع أعطيت مقابلها هذا الرمز، رمز قطعة ذهب. قطعة الذهب ماذا أصنع بها؟ أتلقى الآن منفعة منك بالقدر الذي نفعتك بهذه القطعة من الذهب التي أخذتها. لاحظوا بهذا الشكل، شاء الله عز وجل أن تكون إذن أن يكون كل من الذهب والفضة قيما للمنافع، بهذه القيم تتساوى المنافع التي يقدمها الناس بعضهم إلى بعض. إذن أعود فأقول الذهب والفضة عملهما في المجتمع أن يكون كل منهما قيمة للمنفعة، هذا شيء معروف. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا هو النهج الصحيح. إذا وجدنا اليوم أنه في دول المنفعة فيها ما عادت عم تتقوم بالذهب والفضة، فهذا خلاف الواقع، خلاف الواقع. بعض الدول بالثقة، أمريكا الآن ما في غير بتطبع دولارات على كيفها، على كيفها، في مقابله ذهب ما في مقابله ذهب، وهي تفعل فعل هذا دون رقيب ولا عتيد، لا يوجد من يحاسبها على شيء من هذا. هذا نهج غير سوي وليس قائما على نهج اقتصادي سليم أبدا. لكن طبعا شو بيقولوا؟ والله على الثقة، على أساس الثقة أنه هذه دولة تملك، كلها ثقة كذب ربما تكون، مو هذا منهج السليم. يعني لو أننا وثقنا أن دولة من الدول لا تملك كمية من الذهب تساوي المنفعة التي تتلقاها من الناس، ينبغي أن لا تنال هذه المنفعة بشكل من الأشكال. طيب إذا عرفنا هذا، الإمام الغزالي ذكر في هذا كلاما اقتصاديا رائعا في كتابه إحياء علوم الدين، وكأن هذا الكلام كتب بالأمس، بل كتب في هذا اليوم في ظل الاقتصاد القائم الجاري في المجتمع، موجود في إحياء علوم الدين. طيب إذا كان الأمر كذلك، شاء الله عز وجل أن يكون هذان المعدنان الذهب والفضة قيما للمنافع. الناس يتفاوتون في هذه المادة التي يعني يحونها لديهم، يتفاوتون في ذلك، ناس فقراء نعم لا يملكون من هذه من هذا المعدن الذهب أو الفضة إلا شيء النزر اليسير، وبالتالي المنفعة اللي بيتلقوها منفعة بسيطة، لأنه بدهم يدفع مقابل المنفعة التي ينالونها ذهب أو فضة، ما معهم إلا شيء بسيط. واضح كيف؟ طيب، فلو فرضنا أننا أمام شرع يجيز للناس أن يستعملوا الذهب والفضة كما يستعملون المعادن الأخرى في بيوتهم، كما نستعمل أواني النحاس وغير النحاس، الألمنيوم وغيره للطعام للشراب، كما نستعمل أواني الزجاج أو غير ذلك للشراب، نستعمل أيضا الذهب أو الفضة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذه المادة التي هي قيم للمنافع جمدناها أو جمدنا كثيرا منها وجعلنا منها أداة لوظيفة أخرى، وظيفة استعمال للطعام للشراب أو لتجميل المنازل أو نحو ذلك. ففي هذا الذي أقدمنا عليه خطأ اقتصادي كبير، قيم المنافع جمدناها في أمور أخرى. إلى جانب شيء أهم من هذا، وهو أن هذا الفقير الذي يكد خلال شهر كامل ويعرق ويتعب في سبيل قطعة من الذهب أو الفضة ليأخذها فيعود ينال بها منفعة أخرى لأهله وأولاده من طعام من شراب، هذا الإنسان ينظر فيجد في دار زيد من الناس مثل حكايته قاعد عم يأكل بإناء من ذهب، لكن هو الشهر كله ما عم يقدر يأخذ نعم قطعة صغيرة من هالإناء اللي قاعد هو عم يأكل فيها، وبعدين بالحشى بالمطبخ بكذا إلى آخره. أو يدخل إلى بيت هذا الإنسان الغني يجد أن زاوية هذا المنزل قد جمل بأواني أو بأدوات من الذهب أو من الفضة، تدخل الحسرة بذلك في قلب هذا المسكين ويتساءل ما المبرر أن أتعب وأكد خلال شهر كامل، لا بل خلال سنة، في سبيل الحصول على قطعة من هذا المعدن من أجل أن أشتري به دارا أو من أجل أن أنال به طعاما أو شرابا، في حين أن هذا الإنسان قد جمد أضعاف هذا المبلغ في داره ووضعه من أجل أن يتباهى به زينة. هل هذا يتفق مع العدالة؟ لا، هذا لا يتفق مع رحمة الله عز وجل بعباده. الذهب قيمة للأشياء، الفضة قيمة للأشياء، إذن ما ينبغي أن يجمد هذا المعدن وأن يصرف إلى الوظيفة التي أقامه الله سبحانه وتعالى فيها. هذه هي الحكمة. نعم، لكن طبعا كما قلنا استعمال أواني الذهب والفضة وأدوات الذهب والفضة للقنية للاستعمال للتجميل حرام للرجال وللنساء معا، ما في فرق. بيجي واحد بيسأل بيقول إيه طيب إذا كان هذا الكلام صحيح لازم كمان المرأة ما بيجوز لها تستعمل الذهب والفضة كمان، لأنه عندما تستعملها ماذا تصنع؟ هل حلي إن كان في الجيد عقدا أو إن كان في اليد إسويرة أو إن كان في اليد، هذا تجميد، تجميد لهذه المادة التي جعلها الله قيما للمنافع. فلماذا جاز هذا في الحلي للنساء في حين أنه لم يجوز أن يستعمل في البيوت للرجال وللنساء معا؟ الجواب، الواقع أن هذه حالة استثنائية وضمن حدود، كمان ضمن حدود للمرأة بالذات. لماذا؟ لأن استعمال المرأة الحلي الذي تتزين به أمر طبيعي وفطري وليس خارجا عن الفطرة ليس خارجا عن المنهج الاجتماعي السليم، بينما لو جمدنا الذهب والفضة بإناء بكأس بشيء، لا هذا خارج. ممكن استعمل النحاس، استعمل الألومنيوم، استعمل ستانلس، استعمل أشياء كثيرة للطعام والشراب، تمام بصير. لكن أليس من حق الزوج أن يرى زوجه متزينة؟ حق. طيب، وأليس من حق الزوجة أن تتزين لزوجها؟ فمن حق. طيب إيش بدها تتزين؟ بالنحاس؟ لا. بإيش بدها تتزين؟ بالألمنيوم؟ لا، بدها تتزين بما هو زينة. ومن ثم الزينة بالنسبة لها هي الذهب والفضة، حالة استثنائية، وما من عام إلا وقد خصص في الشريعة الإسلامية. دائما العمومات يلحقها التخصيص. فربنا سبحانه وتعالى الذي جعل من الذهب والفضة قيما للمنافع استثنى وقال: أما المرأة فإنها قد فطرت على أن تتزين، وهي فطرة سليمة وصحيحة، من أجل أن تكون رابطة ما بين الرجل والمرأة، رابطة ود ورابطة حب ورابطة بناء اجتماعي. طيب، الفطرة اللي الله فطر المرأة عليها، كيف تغذيها المرأة؟ هي مفطورة على، كيف تغذيها؟ بأن تتزين. ما هي أداة التزيين؟ ذهب، فضة، أحجار كريمة، الماس، نحو ذلك. نعم، الشارع أجاز لها هذا. إذن هذه هي الحكمة. وهنا نذكر بأن المذاهب الأربعة، الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلي وجمهور الفقهاء، على أن حلي الذهب والفضة جائز للمرأة، وليس كما يقول بعض المتفيهقين الشاذين من أن المرأة تكرج لا يجوز لها أن تتزين بحلي الذهب والفضة. فينا الذهب، لا نقول الفضة، في هنالك من يقول هذا الكلام. لا، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصحابيات من تتحلى بالذهب والفضة، والسيدة عائشة كانت لا، وكان يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدفعين زكاة هذه؟ يعني ضريبتها أنه تدفع الزكاة، على أن الموضوع كما في خلاف الحلي في عليه زكاة ولا ما في عليه زكاة. نعم. ونساء النساء المؤمنات الصحابيات كنا يتحلين بحلي الذهب والفضة، وفي مجلس من المجالس ندب المصطفى صلى الله عليه وسلم النساء إلى أن يتصدقن، فأخرج كثير من النساء حليهن ودفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصدقن بها. إذن الجمهور مذاهب الأربعة وكثير من الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة. طبعا كل شيء له حدود، إذا تجاوز حد الحلي اختلف الأمر، هذا شيء آخر. نعم. وبالنسبة للزكاة عند الشافعية لا زكاة على الحلي طالما كانت ضمن حدود المعتاد، وطالما كانت تستعمله على وجه الحلي. أما إذا زاد عن المعتاد فما وقف عند الحد المعتاد تجب لا زكاة فيه، وما زاد على ذلك تجب الزكاة فيه. إذن عرفنا أيها الإخوة الحكمة من أن الشارع الذي حرم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء للبيوت كأوعية للطعام والشراب وما إلى ذلك، لماذا أجاز ذلك بالنسبة للمرأة ضمن حدود المعروف والمألوف؟ عرفنا الحكمة من ذلك. بالنسبة للرجل كما قلنا إنما يجوز له فقط الفضة أن يتختم به، يجوز ذلك، بل ندب الفقهاء هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وله فص، هذا هو يعني. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا فأصبح سنة، نعم لا بأس، ما عدا ذلك غير جائز. هنا ينبغي أن نذكر أننا كثيرا ما نجد من يتجاوز هذا الحكم الشرعي، تجد رجل نعم يتحلى بخاتم من ذهب، أولا هذا يتنافى مع طبيعة الرجولة، يتنافى مع طبيعة الرجولة، ولأن الشارع جل جلاله أحكامه متفقة مع الفطرة حرم ذلك على الرجل، بإمكانه أنه يلبس خاتم فضة. بقي سؤال آخر يخطر في البال، وهو طيب الألماس أغلى، لماذا يجوز للرجل أن يتجمل بقطعة ألماس ولا يجوز له أن يتجمل بخاتم من ذهب، مع العلم أنه خاتم الألماس أغلى من خاتم الذهب؟ الجواب أظن واضح أيها الإخوة من خلال الكلام الذي ذكرته. هل الألماس كان في يوم من الأيام قيما للمنافع؟ يعني لما الواحد بيروح على السوق يشتري غرض بيروح بيدفع قطعة ألماس مقابلها؟ لا، قضى الله عز وجل أن تكون قيم المنافع هي هذان المعدنان، هذه حقيقة. لما لم تكن الأحجار الكريمة الأخرى التي تتخذ للتجمل نعم في عصر من العصور قيما للمنافع لم تنل هذا الحكم، لذلك الفقير ما ببالي بهذا الأمر، هو بده أنه هذا الذي يسعى وراءه كالا متعبا نفسه يريد أن ينال قطعة من ذهب أو فضة من أجل أن يدفع هذه القطعة بدوره لمنفعة يستردها. أما والله حاطط خاتم ياقوت فيروز ذهب يعني ألماس نحو ذلك، الفقير أو غير الفقير لا يبالي بهذا الأمر، إنما الذي يتنافى مع الفطرة الإنسانية والواقع الاجتماعي الذي لا يتطور ولا يتبدل هو هذا الذي ذكرته لكم، لذلك ما هو حرام. نعم، ما هو حرام. هنا قبل أن نصل إلى الحرير ممكن أن يقول قائل طيب هل نحن الآن التعامل معد في ذهب ولا فضة، التعامل مع الورق، التعامل الآن الذي يجري مع الورق إنما قيمته أنه مرتبط بالذهب أو الفضة، فالورق الذي يتداول في الأوساط أيا كان اسمه درهم دينار أيا كان اسمه، قيمة هذا الورق ساقطة إن لم نعلم أن الدولة التي تنشر هذه العملة نعم عملتها الورقية هذه مرتبطة بقيمتها من الذهب. يعني لو فرضنا عرفنا أن دولة ما عند منها ذهب نهائيا، هذه العملة الورقية لا قيمة لها. للتيسير وللتسهيل يستعمل الورق، يعني هو صحيح مو مكتوب عليها كما كان يكتب قديما أنه هذه الورقة عبارة عن سند تحمل قيمة كذا ذهب نعم أو فضة، كان الأول يكتب من زمان لا يكتب الآن هذا الكلام، لكن عمليا هكذا. ولذلك نقول في زكاة بالورق، هو الأصل الزكاة بالذهب والفضة، لكن هلا واحد عنده منه مليون ليرة سوري ورق ما في عليهم زكاة؟ في عليهم زكاة، والذي يقول لا زكاة فيها جاهل أو متجاهل أو أحمق لا يعلم قانون الشريعة الإسلامية القائم على نظام اقتصادي دقيق. نعم، لماذا شرع الله عز وجل الزكاة وفيما شرعها؟ بالأدوات التي تجر المنفعة إليك. ما هي الأداة التي تجر المنفعة إليك؟ ذهب والفضة. هذه الأداة التي تجر المنفعة إليك إذا تكاثر منها قدر معين بنصاب معين ومر على ذلك عام، بدك تدفع بالمئة منه 2.5%. طيب هذه الأداة هي الذهب والفضة. الآن الورق ظل للذهب والفضة، نائب عن الذهب والفضة، ممثل للذهب والفضة، ومن ثم تعلق الزكاة بالذهب والفضة. هنالك بعض الهدامين الذين يلبسون مسوح الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك، يريدون أن يلغوا الزكاة من المجتمع. يفكروا أنه أحسن شيء، الفرصة السانحة عظيمة جدا، الآن ما عاد في تداول ذهب وفضة في المجتمعات، والورق أي وين الحديث اللي بيقول أنه في زكاة بالورق؟ ما في. إذا لكان لازم نقول يا ناس ما دام اختفى الذهب والفضة إذا اختفى الزكاة أيضا. لذلك اللي عند منه مليار ليرة سوري شو ما كان يقول ما في عليه زكاة، لأنه ما في ذهب وفضة. والفقير أخذ ينظر، وقد حرم مما قد شرعه الله، ركن من أركان الإسلام حرم. نعم، هنالك من الناس من يخطط لإلغاء ونسف هذا الركن بهذه الطريقة بالعقل. الشارع لماذا أمر المسلم بأن يخرج زكاة الذهب والفضة بالمئة 2.5 لما بيبلغ مقدار معين وبتمر عليه سنة؟ لماذا؟ لأنه امتلك أداة المنفعة بحجم معين ولمدة معينة. أداة المنفعة، الورق أداة المنفعة ولا لا؟ أداة المنفعة. وهي لماذا كانت أداة المنفعة؟ لأنها مرتبطة، سواء أعلننا أم لم نعلن قيمة الورق لها أي دولة. إذا العالم كله عرف أنه والله هالدولة فلسة ما عندها لا ذهب ولا فضة ولا نهائيا، بالطب عملتها وما عاد لها قيمة. هذا شيء حقيقي، هذا معروف. ومن ثم فإن الزكاة تجب في الأوراق لأنها الأداة التي تستعمل اليوم في مكان الذهب والفضة كقيم للمنافع، وهي مرتبطة بذلك، هي في الواقع الدليل الذي ينطق بأن صاحب هذه الأموال يستطيع أن ينال بمقدارها ذهبا أو فضة. هذه الحقيقة أظن أننا عرفناها بشكل جيد. الحرير، النبي عليه الصلاة والسلام ما قيد الحرير. هنا أريد أن أنبه إلى شيء. هلا اليوم نحن منقول الحرير، روح واحد على السوق بيقول والله بدي اشتري قميص حرير. نعم، رأسا أول ما بيخطر في البال الحرير الصناعي. هل نستطيع أن نقول الحرير الصناعي حرام؟ لاحظوا أيها، هل نستطيع هذا؟ لا. طيب النبي قال الحرير، والحرير اليوم تشمل كلمة الحرير تشمل الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، ليش ما بنقول الحرير كله حرام؟ أرجو أن تلاحظوا الإشكال لكي تلاحظوا الجواب العلمي الذي يحل مشاكل كثيرة. الجواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما حرم الحرير بهذا الحديث، ما الحرير، ما المعنى الذي كان متداولا لكلمة الحرير آنذاك؟ طبيعي. المعنى الذي كان متداولا لكلمة الحرير آنذاك الحرير الطبيعي، وعندنا حكم شرعي ما في خلاف، أن الكلمة التي نتلقاها اليوم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بها قبل 14 قرن ونيف، نفسرها بالمعنى الذي كان متداولا آنذاك، بالمعنى الذي كان متداولا آنذاك. ما كان أصلا في حرير صناعي. إذن المعنى المتداول آنذاك هو الحرير الطبيعي. نفسر هذا الحديث بعد 14 قرن، بعد 20 قرن كمان، بما كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك. واضح؟ مثال ثاني، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، صاع، كلمة صاع. طيب كلمة صاع هلا لها معنى بالعراق؟ لها معنى بمصر إلى معنى، نلحق المعنى الذي كان مرادا لكلمة الصاع متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الذي كان مرادا لكلمة الصاع في عصر رسول الله ما يساوي يعني تمنية مسح، يعني مقدار كيلين تقريبا، 4 حفنات بهذا الشكل. طيب، هذا هو الصاع. طيب المعنى الجديد لكلمة الصاع ناخذ فيه؟ لا، هذه قاعدة لا أعلم خلافا فيها. لذلك من تطبيقات هذه القاعدة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صور هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. نعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هيك الرواية المصورون، كلمة صور والمصورون نفسرها بالمعنى الذي كان متداولا في عصر رسول الله. الصورة الفوتوغرافية كان متداولا، التلفزيونية السينمائية كان متداولا؟ لا. ما المعنى الذي كان متداولا في عصر الرسول لكلمة صورة وصور وعم يصور؟ الرسم اليدوي، سواء على الورق أو المجسم. إذا عندما نفسر كلمة نعم من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، والحديث الثاني نعم من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، نفسر كلمة مصور وصور بالمعنى الذي كان متداولا، مثل ما فسرنا الحرير بالمعنى الذي كان متداولا، مثل ما فسرنا الصاع بالمعنى الذي كان متداولا. هذا حكم ينبغي أن نتبينه جيدا. واحد يقول لكان أصبح لكان الصور الفوتوغرافية محرم، من حيث هو صورة محرمة وحبس للظل بواسطة أحماض معينة، لكن تأتي الحرمة من ناحية ثانية إذا وجد سببها، صور فاضحة، صور مثيرة، صور خلاعية، في هذه الحال هي محرمة بهذا الشكل. نعم، لا لأنها صور ولكن لما قد تلبس بها من إثارة، من برر، من إلى آخره ما هنالك. نعم، هذا باختصار هو حكم هذه الأحاديث التي أوردها لنا الإمام النووي في هذا الباب. وإذا كانت هنالك تتمة لم نذكرها سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كل حال، الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك الذي لا يغلق دون أحد، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وقد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الاستجابة، فها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، نسألك اللهم أن تصلح حالنا وأن تصلح حال المسلمين جميعا، ونسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا الله ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا اللهم بمنك وجودك وكرمك من عبادك الضناء الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. طهر قلوبنا يا رب من الأغيار، طهر قلوبنا يا رب من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك يا رب. خذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا رب، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك،
اصرفها عما لا يرضيك. اكلأنا كلاءة الوليد في المهد بسائر أمورنا وشؤوننا يا رب العالمين، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة كل من سواك. أصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أصلح اللهم حال قادة المسلمين يا رب في مشارق الأرض ومغاربها، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.